ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أخبرنا في كتابه أنه سبحانه عالم الغيب والشهادة، فهو سبحانه يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، وبين لنا في كتابه أن الإيمان بالغيب من أعظم صفات المؤمنين بالله، ومن أخص صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، فجعل الإيمان بالغيب علامة على صدق الإيمان، فنحن نؤمن بالله عز وجل دون أن نراه، ولكننا نرى آياته في خلقه وكونه، ونؤمن باليوم الآخر قبل أن نراه، لكننا نراه فيما أخبرنا القرآن عنه، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسل الله جميعا دون أن نرى أحدا منهم بأبصارنا، ولكننا نراهم فيما أخبرنا الله عز وجل في كتابه الذي أنزله على رسوله الذي أرسله. والقرآن الكريم يحدثنا عن أن علم الغيب من صفات الله عز وجل، فهو سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فيقول الله عز وجل في بيان هذا الغيب: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب، أي مفاتيح الغيب، لا يعلمها إلا هو، أي لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله سبحانه عنده مفاتح الغيب، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مفاتح الغيب خمس، أي الغيب له خمسة مفاتيح لا يعلمها إلا الله، ولأنها مفاتيح فإن الله يفتح بها على من يشاء من عباده، فيظهر من غيبه قدرا لمن شاء من عباده إظهارا لآيات الله في كونه وخلقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، ثم تلا قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه خمسة إذا فهمها المسلم وتدبرها وآمن بها وعلم ما وراءها فإنه يبلغ بالإيمان بها درجة المؤمنين المتقين الصادقين، ويدرك بها اليقين في قلبه. أولها: إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة فلا يطلع على وقتها أحدا من خلقه، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لأن الله قد جعل علم الساعة ووقت الساعة من خصائص الألوهية. والساعة غير القيامة، فالساعة يوم والقيامة يوم آخر. الساعة يوم تنتهي به الحياة الدنيا، والقيامة يوم تبدأ به الحياة الآخرة، وبينهما فاصل من الزمن، يوم تنتهي فيه الحياة لا يعلمه إلا الله، ثم يعقبه بعد فترة من الزمن يوم آخر هو يوم القيامة الذي هو يوم البعث. ولذلك فإن الله عز وجل يوجب علينا أن نؤمن بهذه الحقيقة التي ذكرها في كتابه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أن الساعة آتية لا ريب فيها، أي أننا نؤمن إيمانا جازما أن هناك يوم سيأتي في هذه الحياة الدنيا تنتهي به الحياة على الأرض وفي كون الله، وأن هناك يوما آخر يبعث الله فيه من في القبور. ولذلك قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أما يوم الساعة فإن الله عز وجل يأذن فيه بنفخة تنهي الحياة على الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخة واحدة يقوم بها ملك من الملائكة بأمر من الله وإذن من الله، تفني الحياة على وجه الأرض وفي السماوات وفي الكون بكامله. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعد فترة يأذن بنفخة أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أرأيت هذه العظمة الإلهية؟ نفخة يأذن الله بها تفني الحياة في الكون، ونفخة أخرى يأذن الله بها تبعث الحياة في كل كائن أماته الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولأن الله عنده علم الساعة وقد أخفى وقتها وعلمها على جميع خلقه، فلا يعلم أحد من خلق الله متى تقوم الساعة، لا يعلم زمانها ومكانها إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ومع ذلك فإن الله قد رحم عباده بأن جعل لهم علامات يعرفون بها أن الساعة قد اقتربت، فجعل لها علامات صغرى تدل على اقترابها، ثم جعل لها علامات كبرى إذا وقعت واحدة منها فإنها تتتابع ويغلق الله عندها أبواب التوبة في وجه عباده. أما العلامات الصغرى فإنها كثيرة معروفة، أولها على الإطلاق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلما بعثه الله قريبا من الساعة لم تكن البشرية بحاجة بعده إلى رسول ولا نبي، لأن الساعة قد أصبحت قريبة، ولأن الوقت الذي بقي من عمر الدنيا لم يعد بحاجة إلى رسول جديد أو نبي جديد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، يريد أن يدل على اقترابها وأن ينبه أمته إلى ذلك. ثم جعل الله لها علامات صغرى، أي سابقة عليها بفترة من الزمن، ذكر بعضها في القرآن الكريم كما في قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وذلك أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلبوا من رسول الله أن يريهم آية ومعجزة تدل على صدقه، فخرج بهم في ليلة مقمرة وقد اكتمل القمر فيها وصار بدرا، ثم أشار إلى القمر فانشق نصفين، نصف عن اليمين ونصف عن الشمال، فرأى المشركون ذلك بأعينهم، ومع ذلك فإنهم لم يؤمنوا، فأنزل الله قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فهي علامة تتبعها علامات قد ظهر الكثير منها كقلة العلم وكثرة الجهل وتطاول الرعاة في البنيان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر الزمان تأتي علاماتها الكبرى، وبها يغلق الله عز وجل باب التوبة في وجه التائبين بعد أن فتحه لهم طيلة حياتهم وطيلة عمر الحياة على الأرض. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، وهي العلامات الكبرى، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا وقعت هذه العلامات فإن الله عز وجل لا يقبل عندها توبة التائبين، ولا يقبل عندها استغفار المستغفرين، ولا يقبل عندها دخول الكافرين والملحدين في الإسلام، لأنه قد أعطاهم فرصة وأجلا ليتوب من يريد أن يتوب، وليستغفر من يريد أن يستغفر، وليسلم من أراد أن يسلم. فإذا أغلق العبد أبواب الخير على نفسه فإن هذه العلامات يغلق الله بها أبواب التوبة في وجه عباده، يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإنما جعل الله هذه العلامات رحمة من الله بعباده، فإن الله لو تركنا دون أن يظهر لنا علامات تدل على اقتراب الساعة فإننا سنكون أشد غفلة وإعراضا مما نحن فيه اليوم. فكيف وقد أظهر الله لنا العلامات وما زالت فينا الغفلة وما زال فينا الإعراض برغم ظهور هذه العلامات التي أظهرها الله عز وجل وذكر بعضها في كتابه وبعضها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المفتاح الثاني بعد قوله إن الله عنده علم الساعة، قال وينزل الغيث، ولم يقل وينزل المطر أو ينزل الماء ليظهر لعباده آية عجيبة. إن الله عز وجل ينزل الغيث، فهو يصور عباده على أنهم مستغيثون بالله، فالله هو مغيثهم يغيثهم فينزل الغيث. ولكن إن الله عز وجل لا ينزل الغيث إلا على من استغاث بالله، فالله عز وجل لا ينزل الغيث على قوم لا يستغيثون به، ولا ينزل الغيث على قوم يستغيثون بغيره. ينزل الغيث يدرك بنصره المستضعفين إذا لجأوا إليه، ويدرك برحمته من يحتاج إلى رحمته وكلنا فقير إلى رحمته، ويدرك بالماء والمطر عباده حتى لا تهلك الحياة على وجه الأرض، فهو ينزل الغيث على من استغاث بالله، لكنه ينزل الغيث على من استغاث بغيره، ولا ينزل الغيث على قوم معرضين لا يستغيثون بالله. هذا الغيث الذي هو أصله الماء جعله الله آية عجيبة، فإن القرآن يحدثنا عن هذا الماء حديثا عجيبا يدرك به العبد عظيم نعمة الله عليه. إن هذا الغيث الذي ينزله الله على عباده يتحدث عنه القرآن في مراتب ثلاث، فيقول الله عز وجل لنا: خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. خلق من الماء بشرا، فنفهم من ذلك أن الله قد خلقنا من هذا الغيث الذي أنزله على عباده، فنحن في أصلنا وفي نشأتنا قد خلقنا من هذا الماء، ثم ينقلنا إلى مرتبة أوسع فيقول: والله خلق كل دابة من ماء، لستم أنتم وحدكم الذين خلقتم من هذا الماء، ولكن كل دابة خلقها الله فقد خلقها من الماء. ثم ينقلنا إلى مرتبة أوسع فيقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كأنه يقول: يجب عليكم أن تشكروا الله لأنه خلقكم من الماء، وتلك آية ومعجزة. ثم يجب عليكم أن تشكروا الله مرة أخرى لأنه خلق كل دابة من ماء، وتلك آية ومعجزة، والدواب بأنواعها نافعة للإنسان والبشرية، فهذا يستوجب الحمد والشكر. ثم يجب عليكم أن تشكروا الله مرة ثالثة لأنه جعل من الماء كل شيء حي، ولولا هذا الماء لهلكت الحياة على وجه الأرض. ثم بعد ذلك قد نبقى في غفلتنا وإعراضنا، فيقيم علينا الحجة البالغة فيسألنا عن الماء الذي نشربه في كل يوم. والإنسان قد لا يرى آية خلقه من ماء لأنه لم يكن شاهدا ولا حاضرا يوم أن خلقه الله، لكنه يرى في كل يوم مرات عديدة آية شربه من الماء. قد لا يرى الإنسان آية خلقه ولا خلق غيره، لكنه يرى نفسه وهو يشرب ذلك الماء. فالقرآن يدعوه، يقول له: أيها الشارب، توقف قبل أن تشرب وسل نفسك وتدبر قول الله: أفرأيتم الماء الذي تشربون، هل في ذلك شك أو ارتياب؟ أنتم ترون هذا الماء وتشربونه في كل يوم مرات عديدة، يقول الله لكم: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنتم الذين أنزلتموه من السحاب أم أن الله الذي أنزله؟ أرأيتم هذه الآية المتكررة: تشربون من نعمته وتشكرون غيره، تشربون من نعمة الله وتجحدونها ولا تؤدون حقها بالعبادة والطاعة والإذعان والخشوع والخضوع. ثم ينقلنا إلى موقف آخر أعظم، يقول: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، لو نشاء جعلناه مالحا، أفلو نزل هذا الماء من السماء مالحا أكنتم تشربونه وتتنعمون به؟ ولماذا يقول لو نشاء جعلناه أجاجا؟ لأن العلم يقول لنا إن السحاب هو عبارة عن تبخر من ماء البحار يصعد إلى السماء فتتكون السحب، ثم يعود إلينا ماء عذبا سائغا فراتا للشاربين. كأن الله يقول لنا: لو أنني أمرت هذا الماء عند تبخره أن يصعد إلى السماء مالحا كأصله في البحر، ثم يعود إليكم ملحا أجاجا كما خرج من البحر، ماذا كنتم تفعلون في كل يوم؟ ومن أين تشربون؟ وأنتم ترون هذه الجهود العلمية الجبارة التي تحاول أن تحول مياه البحار إلى مياه عذبة صالحة للشرب، فتنفق الملايين ثم تخرج كميات قليلة من المياه لا تكفي لحاجة البشرية. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ وهي آية قريبة متكررة. أفلا تنظرون في هذه الآية ضمن آيات كثيرة؟ ولذلك سمى الله الماء غيثا، لأن الحياة لا تقوم إلا به. ومع ذلك فإن الماء إذا نظرت وتدبرت هو أرخص سلعة على وجه الأرض، وهو أهم شيء في حياة المخلوقات. فمن يسر الله ورحمته أن جعله سهلا ميسورا، ولو شاء لجعله أغلى سلعة على وجه الأرض. فينقسم الناس عندها إلى قوم يشربون وقوم لا يشربون، ينقسمون عند الماء إلى غني وفقير. إذا قدر الله ذلك عليهم فلا ملجأ ولا منجى لهم من الله إلا بالله، لأنه سبحانه وحده ينزل الغيث. ثم بعد ذلك يقول: ويعلم ما في الأرحام. والإنسان فيه صفات نقص كثيرة أخطرها على حياته الدنيا وحياته الآخرة أن يتطاول على الله، أخطرها أن يتطاول على الله وأن يحاد الله ورسوله. فهذه أقبح صفة في البشر، وأسوأ صفة في البشر من صفات النقص أن يتطاول العبد على خالقه ورازقه. وعندما يكتشف العلم بعد أن فتح الله عليه وهو الذي يملك مفاتيح الغيب أن يعلم من طريق الأجهزة هل الذي في الرحم ذكر أم أنثى، يتحدث الناس كثيرا حديثا طويلا على أنهم أصبحوا يعلمون ما في الأرحام، وهذا كذب وافتراء وتطاول على الله. إن الله عز وجل لم يقل لنا بأنه سبحانه يعلم ما في الأرحام من أنه ذكر وأنثى فقط، وإنما ذكر في أول الآية أنها مفاتيح يفتح الله بها على من يشاء من عباده فتنة وابتلاء واختبارا. لكن العلم بعد جهود طويلة مضنية يتوصل فقط إلى أن يصور ما في الأرحام إذا كان ذكرا أو أنثى بعد أن يخلقه الله ذكرا أو أنثى. لكن الله عز وجل يقول لنا بأن من خصائصه أنه يعلم ما في الأرحام، فهو سبحانه وحده يعلم ما هذا الذي في الرحم، إن كان سيولد حيا أم سيخرج ميتا. يعلم هذا الذي في الرحم إن كان أبيض اللون أو أسود اللون. يعلم ما في الأرحام إن كان ذكيا أو غبيا. يعلم ما في الأرحام إن كان سيعمر في الدنيا أم يموت طفلا صغيرا. يعلم ما في الأرحام إن خرج إلى الدنيا يكون مستقيما طائعا لربه أم ضالا منحرفا. يعلم ما في الأرحام إن كان سيخرج إلى الدنيا فيتعلم أو يعيش فيها جاهلا. يعلم ما في الأرحام إن كان سيبقى في الحياة صحيحا أم يعيش فيها مريضا، وما هي الأمراض التي تصيبه. يعلم ما في الأرحام إن كان ممن قدر الله أن يكون غنيا أو يكون فقيرا. يعلم ما في الأرحام إن كان سيكون له نسل بعد زواجه أو لا يكون. يعلم ظاهره وباطنه، يعلم عن خلايا بدنه، عن أمراض تصيبه، عن عدد شعرات رأسه، عما يكون في قدمه ويده وبطنه، عن كل شيء في حياته. يعلم ما سيأكله ويشربه، ما سيفعله ويتركه. يعلم أين سيسكن وأين سيقيم ومتى سيتحرك ومتى سينام ومتى سيقوم قبل أن يخلقه الله عز وجل. إن علم الله لما في الأرحام ليس محصورا ولا مقصورا في صفة أو صفتين، ومع ذلك فإن العلم الحديث الذي يطغى ويتطاول على الله ويظن انه قد علم، هو في الحقيقة لا يعلم، لانه انما يدرك بآلته شيئا قد سبقه الله الى تصويره، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. فهذا العلم لا يعلم الذكورة والانوثة في النطفة ولا في العلقة، وانما يعلمها بعد ان ينطبق عليها قول الله: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. بعد هذه الصورة يبدأ العلم بآلته ليقول لنا ما فعله الله بهذا المخلوق الجديد. وغاية ما في الامر ان العلم مع الجنين كرجلين، احدهما في داخل المسجد والاخر في خارجه، فالذي في داخله لا يرى ما بخارجه، والذي في خارجه لا يرى ما بداخله، فاذا دخل الذي في خارجه الى داخله رأى ما فيه، واذا خرج من فيه الى خارجه رأى ما لم يكن يراه. فهو ليس علما في الحقيقة، وانما هو مشاهدة لآية من آيات الله، الذي قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لم يقل حتى يزدادوا طغيانا وتطاولا، وإنما قال حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يزدادوا إيمانا وخشوعا وخضوعا ويقينا بالله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل ذكر لنا بعد هذا قوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الأرزاق والأعمال. فالعبد لا يدري ما الذي سيفعله في غده من طاعة الله أو معصية الله، ولا يدري ما الذي سيكتسبه في الدنيا من رزق قد قدره الله له. فالنفس، كل نفس، لا تدري ماذا تكسب غدا، سواء في الخير والشر، في الطاعة والمعصية، في الغنى والفقر، في سائر ما يعطيه الله عز وجل لعباده. الإنسان يجهل الغد ويبدو ضعيفا أمام غده، فهو لا يعلم عنه شيئا، لأنه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. ولأن العبد لا يدري ماذا سيكسب غدا، فهو لن يدرك الخير إلا بتوفيق الله، ولن يدرك الرزق إلا بتوفيق الله، ولن يدرك الطاعة إلا بتوفيق الله. فيرى نفسه فقيرا إلى الله، فيلجأ إلى الله بالدعاء والرجاء بأن يجعل غده خيرا وطاعة وسعة في رزقه، لأنه لا يدري ماذا يكسب غدا. ولأنه لا يدري ماذا يكسب غدا، فلا ينبغي له أن يخاف من غده، وإنما ينبغي له أن يزداد توكلا على الله، ويقينا فيما عند الله، وطاعة وتقربا إلى الله. ولأنه لا يدري ماذا يكسب غدا، فهو يعلم أن مصيره دائما في يد الله لا في يده. والإنسان يميل بطبيعته إلى من يرى أن مصلحته عنده أو منفعته عنده. فإذا كان هذا بين البشر الذين لا يدرون ولا يعلمون ماذا يكسبون غدا، فما بالك إذا علمت أيها العبد أن مصيرك وغدك بيد الله، فأنت تزداد لله خضوعا وخشوعا، ورجاء وخوفا حتى تدرك اعظم شيء من المنفعة في الدين والدنيا لك في غدك من الله عز وجل. ثم
الكريم هنا انتصف الشريف
شيئا عن رزق غده ولا يعلم شيئا عن طاعته ومعصيته وخيره وشره المقدر له في غده، فما الذي يعلمه العبد حتى يتطاول على الله؟ ما الذي يعلمه اذا كان يتقلب في الجهل ولا يعلم الا يومه الذي يعيش فيه او بعض يومه، لانه لا يعلم ايضا ما سيكون في يومه بعد ساعة او نصف ساعة او اقل. فاذا كان الانسان يتقلب في جهله ويرى له ربا عليما قد احاط بكل شيء علما، فانه كلما استشعر جهله ازداد خشوعا وخضوعا لله. واول شيء في مفاتح الغيب هو علم الساعة وهي الساعة الكبرى، واخره هو الساعة الصغرى وهي ساعة موت العبد وقيامته، وما تدري نفس باي ارض تموت. فلا انت تعلم الساعة التي ستفنى فيها الخلائق، ولا انت تعلم الساعة التي تموت فيها بمفردك، لا تعلم ساعة نفسك، ولا تعلم ساعة فناء البشرية والكون. فانت تجهل هذا وتجهل هذا، وتجهل الرزق، وتجهل ما قدر لك من الخير والشر، وانت تعيش بين مفاتح الغيب تؤمن بالله عز وجل. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرزق والموت، فجعل بينهما علاقة عجيبة، الأرزاق والموت، رزق الإنسان وأجله، جعل بينهما علاقة. فإن العبد لأنه يركن إلى الدنيا فإنه يفكر في رزقه أكثر مما يفكر في أجله. ولك أن تتصور كيف أن الناس يفكرون في أرزاقهم إذا سكتوا، ويتكلمون عنها إذا نطقوا، فأين آجالهم؟ إذا سكتوا فإن الكثير منهم وقد أصابتهم الغفلة يفكرون في أرزاقهم، وإذا نطقوا فإنهم يتحدثون في أرزاقهم، فليس سكوتهم تفكرا في آجالهم وآخرتهم، وليس نطقهم تذكيرا لبعضهم بالموت الذي ينتظرهم. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرزق والموت، فيجعل بينهما علاقة قوية. يقول إن روح القدس يعني جبريل عليه قد نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا يمكن لملك الموت أبدا أن يقترب من عبد قبل إدراكه لجميع رزقه الذي قدره الله له. ولو بقي للعبد من رزقه شيء يسير، ولو كان قروشا قليلة وهو على فراش الموت، فإن ملك الموت لا ينزع روحه من بدنه إلا إذا دخل أحد الناس ووضع بقية رزقه في يده، ثم تفارق روحه بدنه فيسقط المال من يده لأنه بقية رزقه. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ماذا يريد أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته؟ يريد أن يقول لها إن الرزق والأجل متلازمان، فلا تخافوا على أرزاقكم، لن تنقص ولن تزيد ولن تتقدم ولن تتأخر، وإنما أمركم الله أن تأخذوا بالأسباب الموصلة إلى أرزاق ثابتة قد قدرها الله. الذكاء يزيدها ولا الغباء ينقصها، ولا مهارة الإنسان تزيد في رزقه، وإنما يدرك رزقا معلوما مقدرا مقسوما زمانا ومكانا بأسباب يأخذ بها، لأن الله عز وجل قد جعل الأسباب طريقا إلى الأرزاق، لكن الذي يزيد وينقص في أرزاقنا هو البركة، بركة الأرزاق. الأرزاق في عددها لا تزيد ولا تنقص، لكن الله يبارك في القليل فيجعل نفعه عظيما كثيرا، وينزع البركة من الكثير فيجعل نفعه ضعيفا معدوما. فالذي يزيد وينقص البركة التي لا يفكر فيها كثير من الناس. أما الأرزاق بأرقامها المقدرة وأعدادها المعلومة عند الله، فإن العبد لا يوضع في يده أكثر من رزقه ولا أقل من رزقه زمانا ومكانا ومقدارا وكيفية قد قضاها الله وقدرها، فلا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. فإن العبد قد يخرج في أول النهار إلى سفر أو إلى مكان بعيد أو حتى إلى مكان قريب وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه ذاهب إلى تحصيل رزقه، لكنه في قدر الله وفي علم الله ذاهب إلى موضع أجله وموته، فهو لا يدري في كل يوم يخرج وفي كل حركة يتحركها عندما يذهب إلى رزقه، لا يدري إن كان في الحقيقة ذاهبا إلى رزقه أم ذاهبا إلى مكان انقضاء أجله وموته، فالله وحده الذي يعلم ذلك. ولذلك جمع بينهما في هذه الآية: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلعلها تموت في الأرض التي سعت إليها لتدرك فيها أرزاقها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى نصرنا واصلح ذات بيننا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وانت راض عنا غير ردان، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم امدهم بمدد من مددك وبنصر من نصرك وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.